السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى للتوفيق والتسديد في الجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله خير. يا مرحبا
شيخ، أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
كنت في جمعية من الجمعيات وعند الكاشير حاصل، فاللي قبلي كان يحاصل، أنا سمعت يقول حق العامل يقول لا حول الله يا رب، فأنا وقع في نفسي هذا الشيء وترددت أني أنا أقول له، يعني أنصحه، يعني أنا ما أعرف الريال وبيطلع بيروح، وبين أني أنا ما أقول له، فأنا الحمد لله تجرأت وقلت له، قلت له لا تقول لا حول إلا يا رب، بل قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت له أن اللفظ أحس أنا يوم تقول لا حول إلا يا رب والعياذ بالله كأنك تقول لا حول إلا يعني مع الله سبحانه وتعالى. فأنا شفت أن القول غير جائز، فشو رأيك شيخ في هالشيء؟
يا الله يا محمد، جزاك الله خير،
بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيك. فضل أبو أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير يا شيخ.
مساك الله بالنور السرور.
في طال عمرك عندي سؤال. انا في عندنا كنا في الاسكان في رهيب بقاله، كانوا العيال ياخذون منه ويسجل طبعا زي البقالات. اي والله، ويوم هذا صار حساب اظني حوالي 900. لا حنا طلعنا من السكن من 25 و26، والرجال ما ادري وينها الحين، ولا ادري ايش اسوي بالمبلغ يا شيخ.
اي ان شاء الله يا ابو انس.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا عمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا في التحيات كنت في بالي غلطة، كنت نقول طيبات قدام الصلوات، ودرك سمعت باللي يقولوا الصلوات قدام الطيبات، هل كنت غلطة؟
طيب يا
سؤال تاني يا شيخ، انا نصلي الضحى، نصلي الضحى من سوره الضحى حتى للناس ركعتين ركعتين كل يوم. لكن سمعتكم تقولوا، كنت نصلي بالايات، سمعتكم تقولوا بالسورات خير من الايات، ولكن انا نكرر دائما هذه الايات. هل نقعد على هذا
ان شاء الله؟ اي نعم، واضح ان شاء الله.
هل نقعد على هذا السيره اما نبدل النوع؟
ابشر. نعم.
ثالث، كانت امراتنا كل عام تضحي تاع العيد الضحى، العيد الاضحى.
اي
قالت لو كان نموت نخلي مبلغ لاولادي تاع الاضحيه، ونقول لهم من نموت تذبحوا هذا. هل هذا يدخل في التركه؟ وهل عندها اجر؟ وهل الاجر يولي لها ولا لاولادها؟
ابشر يا امه الله.
شكرا يا شيخ، صحيح هم والدك.
الله يحفظك. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
جزاك الله بالنور.
سؤال واحد الله لا يهينك. كنا في صلاه المغرب.
اي.
وجلس الإمام للتشهد الأول وأطال، أيقنت أنه سهى، هممت أن أسبح فخشيت أن ألبس عليه، وفعلا سلم سبحنا وأتى بركعة وسجد، فما أدري من توجيه يعني لو
لكن جاب الركعة، هو
جاب الركعة وجاب السلاة، التوجيه لي أنا هممت أن أسبح.
أي. أي
تأكدت الآن أنه سهى.
أي نعم.
وفعلا هذا ما حصل. أي. نعم الله يسلمك.
أبشر أبو عبد الله،
نافع الله بك.
وبك الله يسلمك. تفضل أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي 4 أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، هناك أخوات يريدن هبات أرضية في سبيل الله ويسألنا
يريدن ماذا؟ يريدن ماذا؟
هبات أرض، يريدون أن يهبن الأرض في سبيل الله.
هبة ها؟
هبة نعم. ويسألنا ما هو الأفضل، هل هبة الأرض لبناء دار القرآن التي تتكفل بها جمعية لبنائها وترميمها حتى تكون جاهزة لاستقبال طلبة لتعليمهم القرآن وتوفير لهم الأكل والمبي، أم هذه الهبة يريد أم الأفضل أم هبتها لبناء أرض لبناء مسجد؟ هبة الأرض أم قيمتها لبناء مسجد؟
نعم واضح.
السؤال الثاني، قول الحديث الذي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع.
نعم فرقوا بينهم.
فرقوا بينهم في المضاجع. هل تفرقة بين الأولاد في المضاجع في السن العاشرة هل تكون بين الذكور والإناث أم بين الذكور بينهم أم بين الأبوين والولد في سرير الأبوين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث لو تكرمتم، عندما في صلاة الجمعة يقوم أحد الإخوة بترجمة مختصرة للخطبة قبل وقوف الإمام في المنبر ب15 دقيقة تقريبا، ولدي شخصيا اثنين من إخوان زوجتي أصمان وأبكمان، هل يجوز لي أن أستدير قليلا لاتجاههم وأستدير قليلا القبلة لترجمة اللغة بالإشارة؟
وبالنسبة للأخ الذي يترجم، متى يترجم؟
يترجم قبل وقوف الإمام في المنبر ب15 دقيقة تقريبا.
نعم واضح.
الإشارة بالإشارة التي نتواصل معهم نحن أفراد العائلة الحمد لله، هذه صلة بيننا وبينهم، هل هذا جائز؟ وأؤكد أنه قبل طلوع الإمام إلى المنبر.
طيب إن شاء الله واضح.
السؤال الأخير، أيوة. عندنا هنا في أوروبا، هل المرأة المسلمة كيف تجمع بين لباسها الإسلامي ولباس أهل البلد وعدم وقوعها في لباس الشهرة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله يا أستاذنا الحبيب، ويجعل كل ما تقومون به في ميزانة حسناتكم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير، بارك الله فيك، لعلي أكتفي بهذا القدر. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول، أنا كنت في الجمعية وعند يعني المحاسب، يقول شخص قبلي تكلم مع العامل وقال لا حول الله، يقول أنا ترددت حقيقة أني أنبهه، بعدين يعني كان عندي شجاعة وقلت له، نصحته قلت له هذا ما يصلح. يقول هل كلامي صحيح؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أول أخ الفاضل يقول الله عز وجل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأنت فعلت فعل صحيح ولله الحمد، تدخل ضمن هذه الآيات العظيمة، لأن هذا كلام خطير الذي قال هذا الأخ، وأنت لو تركته ممكن تبقى تلوم نفسك الدهر كله، قد لا تعرف هذا الشخص. لذلك هذا الكلام المنتشر بين الناس لا حول الله خطأ، هذا يمس العقيدة، يعني كأنه ينفي الحول عن الله وإن كان لا يقصد. الألفاظ هذه لابد من جعلها شرعية، لا يجوز الإنسان يقول والله أنا قلبي سليم وأنا ما أقصد، ما يكفي هذا، لابد أن تكون الألفاظ شرعية. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، راعنا هي انظرنا، لكن لما كانت هذه الكلمة يستغلها ويستثمرها بعض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، فلأن معناها عندهم سيء، أمر الله عز وجل المؤمنين أن يستبدلوها بانظرنا انظرنا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء كثيرة، تمثل لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام، قال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. فلذلك هذه الكلمة للأسف الشديد منتشرة بين الناس، وهي لا حول الله، كان ينفي الحول عن الله تعالى الله، وإن كان لا يقصد، لكن هذه مشكلة بعض الناس الآن، يأكل الأحرف ويأكل الكلمات ما يصلح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل الذي بيده الأمر، الذي بيده الأمر وتصاريف الأمور بيده، ولا قوة لي إلا بالله عز وجل. فأحسنت يا محمد، بارك الله فيك وأثابك الله. وأهم شيء أن يكون طبعا النصيحة تكون برفق وبلين وبرحمة، لأن الناس يتقبلون مثل هذا اللون والأسلوب اللي يتعامل فيه الناس مع الآخرين، ويشعر بأنه فعلا يعني كأنه أب له يعطف عليه. لا لا، أحسنت وبارك الله فيك وأثابك الله. طيب أن يعني مثل هذا الكلام إذا سمعته، وهذا وغيره، إذا كان يخالف ويصادم الشريعة تنبه عليه، بارك الله فيك. أبو أنس من السعودية يقول: كنا يعني في الإسكان، يظهر أنهم كانوا يسكنون في إسكان معين، وكان يقول هناك بقالة وأولادي يشترون من هذه البقالة، وكان يسجل علينا كالعادة. يقول: انتقلنا من هذه البقالة وكان المبلغ اللي علينا 900 ريال، يقول الآن اختفى صاحب البقالة، ما العمل؟ أبو أنس بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذا المبلغ ذمتك مشغولة به، ويجب عليك وجوبا أنك تسعى في البحث عن صاحب البقالة. لابد يا أبا أنس تبحث عن صاحب البقالة، والبحث عن صاحب البقالة متيسر الآن، أحسن يعني أحسن من الزمان السابق. فتزور المكان وتسأل الجيران، قد يكون أحد جيرانك السابقين عنده رقمه مثلا، وحتى لو قلت لي والله قبل 20 وقبل كذا سنة، الذمة مشغولة، ذمتك مشغولة بهذا المبلغ. ولذلك أنا أعطيك خطوات تبحث عنه حتى تصل إلى قناعة أن الرجل هذا اختفى وأنه لا يمكن الوصول إليه، وصلت إلى طريق مسدود، ما تعرف له لا يعني طريق ولا تلفون ولا عنوان ولا شيء ولا كذا. وأنا أقول لك ابحث، يمكن أحيانا قد يرشدك بعض الجيران، يقول لا تلفون عندي، رقمه عندي هذا هو، أو أني أعرف كثيرة مثلا. ها، فأنا قصدي أنك تسوي عملية بحث، مسح ميداني مثل ما يقولون في البحث عن هذا الشخص. والله وصلت إلى قناعة بأن هذا الرجل خلاص ما يمكن أني أصل إليه، تتصدق بهذا المبلغ، تضعها في عند فقير أو مسكين أو غارب مثلا، ترجو الثواب له، ترجو الثواب له. لكن اسمع يا أبو أنس، إن طلع هذا الرجل في يوم من الأيام وشفته، ولا واحد قال لك من اللي سألته ما بشرك لقيناه، تنقد له 900، تقول تفضل هذا 900 لك، وتراني تصدقت بها عنك. إذا قال ما دام تصدقت أرجو الله يقبل، وخلي 900 عندك، وإذا قال لا والله هذا حقي، تعطيه إياه، والصدقة تنقلب لك كما ينص على ذلك أهل العلم، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: أنا كنت في التحيات أغلط، وكنت أقدم الطيبات على الصلوات، وبعدين سمعت بأن الصلوات الطيبات، ما حكم صلاتي؟ يا أمة الله بارك الله فيك، صلاتك إن شاء الله صحيحة، وأرجو الله تعالى أن يقبلها، فلا حرج لو قدمت هذا على هذا. قد وردت في أحاديث صيغ متعددة للتحيات، فلذلك اطمئني ولا شيء عليك، ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تقول: أنا أصلي الضحى وأقرأ دائما من سورة الضحى إلى الناس، يعني أصلي ركعتين ركعتين، بعدين استمعت إلى أن القراءة من السور أفضل من الآيات، تسأل ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من الجزائر، لا شك بأن صلاة الضحى لها فضل كبير وثواب عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها، كان يصليها عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لتوظيف القراءة في سور معينة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، يعني ما عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الضحى والضحى، ما عندنا، ولو ثبت لا انتشر بين الناس، خاصة وأن أمهات المؤمنين نقلنا صفة صلاة الضحى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونقلنا أحواله كلها الدينية والدنيوية. فلذلك أخت الفاضلة إذا قرأتيها أحيانا لا حرج، هذا من المفصل، هذا آخر المفصل، تعلمين بأن المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بالناس، فأول المفصل من سورة قاف إلى عما يتساءلون، وأوسط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، وآخر المفصل من الضحى إلى سورة الناس. تقرأين أحيانا لا بأس، تقول أنا ما أحفظ إلا هي، لا بأس، لكن تقول إلا أنا أوظفها لأني أعتقد بأن هذا هو المشروع، لا، أين الدليل؟ ما في دليل، فلذلك نوعي بارك الله فيك. أما الله من الجزائر تقول هناك امرأة تضحي كل عام في عيد الأضحى، تقول هي لو مت سأضع مبلغ من المال عند أولادي يذبحون الأضاحي لي بعد وفاتي، تقول هل هذا يعني يدخل في التركة والأجر لمن؟ لها أم للأولاد؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أختصر لك الجواب إذا كانت هذه المرأة تشاهدني أو أنت تنقلين لها الجواب. تقوم بكتابة وصية بثلث مالها، تقوم بكتابة وصية بثلث مالها، تكتب وصية وتشهد عليها: ثلث ما أتركه من مالي يكون كالتالي: أولا ضحية كل سنة، ثانيا الحج والاعتمار عني ما كل 5 سنوات مثلا إن تيسر، ثالثا كفالة طالب علم، رابعا كفالة يتيم مثلا. هذا طبعا يرجع إلى يعني قدر المبلغ المتروك، يعني أن بعض الناس يترك مبلغ كبير، الثلث هذا بعض ملايين عند الناس، وبعض الناس لا، الثلث قليل جدا. فبهذا الحمد لله يكون هذا مما يعني جعله الله عز وجل للميت عند وفاته، لأن أصل الميت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن من لطف الله وفضله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل لها أعمال بعد وفاته، ومن جملتها هذا يجري عليه بعد وفاته. وهذه وصية لكل مسلم، أي إنسان عنده خير وعنده قدرة يكتب وصية بالثلث له، يعني تخيل هو في قبره يجري عليه حسنات، ها، بناء مسجد، حفر بئر، كفالة يتيم، كفالة طالب علم، طباعة مصاحف، طباعة كتب السنة مثلا، دواوين السنة، الضحية، العمرة، الحج مثلا، مساعدة المرضى، مرضى السرطان، مرضى الكلى، مرضى الكبد، خير خير عظيم، وأنت في قبرك يجري عليك هذا العمل. فقولي لها لا تنتظر تقول أنتم سووا لي كذا. الإنسان إذا جاء يمشي في طريق مظلم ومع سراج يضعه أمامه ولا خلفه؟ لا، يضع أمامه، هذا هو الوقف، خليه ينير أمامك، ينير أمامها، أمام طريقها، طريق ينير طريقها اللي أمامها، ما تدع في الخلف، ما تشوف. لذلك بعض الأولاد يعني يحزن، ويمكن السنة الأولى ما زالت العاطفة جياشة، ها، وبعدين ينسى والدته، يقول هلا أنا علي ديون وعلي التزامات، وها يطلعون أعذار. لكن لما الثلث هذا يكون موجود ما له حد الحق أن يتسلط عليه، وإنما يقوم هناك شخص يقوم على تنفيذ الوصية، ولا يجوز الجور فيها، ولا يجوز الحي فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. ولذلك من حق الميت على الحي إنفاذ عهده، يعني وصيته، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت سألت يا أمة الله الأجر لمن؟ الأجر لها هي، لكن للأولاد الأجر أجر العمل، أجر القيام على إنفاذ الوصية. أبو عبد الله من السعودية يقول: صلينا المغرب، الإمام جلس في التشهد الأول وطال، يقول: غلب على ظني وحسيت أنه ناسي، ترددت أسبح ولا لا، تركته، يقول فعلا سلم، نبهنا بعدين وقلنا له أنت كذا، قام وجاب ركعة وسجد لسه والحمد لله. يقول: طيب أنا موقفي الآن، هل سكوتي آثم عليه؟ هذا معنى كلام الأخ أبو عبد الله، أم أنني على صواب؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، إذا أنت والله جرت العادة أن الإمام إذا تشهد التشهد الأول كأنه جالس على حجارة محمية، ها، على طول يقوم، ثم أنت استغربت من إطالته، كان من السنة أنك تسبح تنبهه. طيب، كان من السنة أنك تسبح تقول له سبحان الله بهمس، هو يفهم. أما إذا كان الشخص هذا الإمام أحيانا يعمل كذا وأحيانا يعمل كذا، أحيانا يطيل وأحيانا لا، يقتصر على التحيات الأولى إلى الشهادتين، فسكوتك هو الأفضل. لماذا؟ لأنك ما تدري. أما وقد حصل الآن الحمد لله أن جاب صلاته، مستقبلا إذا شعرت وإمامك عادته العادة إن ما يجلس في التشهد الأول إلا نص دقيقة، ها، ويقوم ومعروف ومعتاد عنه، لا، تقول سبحان الله بصوت خفيف يتنبه. بارك الله فيك. تفضل يا أم قمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين إذا ما استجزحنا.
تفضل.
أنا متزوجة صار لي 5 سنين وعندي أطفال 2.
نعم.
وزوجي هاي السنة الأخيرة متعرف على واحدة ويعني جذبته جذب مو طبيعي إله، بحيث يعني إذا يفوت عندي ما يجي يمي، ما يفوت الغرفة، ما يبغى حتى بودي، وست أيام لا بالعكس يودني ويريدني ويطلعني وهاي، ومرات لا أبد.
نعم.
وهو وهسه يعني بآخر فترة يعني يروح يمها وأدريها بيت، يعني هي متزوجة يعني وبعدها على ذمة رجال. إيه. ومن نوع يعني هسه هم بآخر فترة يعني يشربون الخمر.
هو إياه يشربون الخمر؟
هو اللي يعرفها. إيه ويعني يعني بآخر فترة تأذين ويعني معاملته يعني كلش شيء تغيرت.
طيب.
يعني هادني تقريبا صار له سنة. أي والله. وما أعرف يعني شو ما أسوي، ما أعرف يعني كلش تسوي كلش ما أعرف، حتى على غرفة ما يدخل يعني ما يدخل أبد، روح يعني غرفة والدته بغرفة أخي.
طيب السؤال الثاني.
أريد رقية شرعية إني والجهال يعني عن جهال عندي سنين من عنده، ما أريد أبدأ بفصال من عنده.
طيب يا أم قمر أبشري.
رحم الله والديك.
والديك. تفضل يا سامي.
السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ.
السلام تبركاته. مساء النور.
الله يسعدك شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول يعني أنا الحمد لله بفضل الله يعني صوتي ممتاز في القراءة في الصلوات، أحيانا أنا ماني رسمي إمام رسمي أو زي كذا، بس أحيانا يطلب مني بعض الناس يقول نبغاك مثلا يعني تصلي بنا التراويح أو تصلي بنا الصلاة ثانية أو زي كذا، فما أبغى أدخل في رياء. أحيانا أعتذر وأحيانا والله أصلي، ما أدري إيش اللي تشوف يا شيخ. إن
شاء الله يا سامي.
السؤال الثاني يا شيخ، لما يكون في مشكلة يعني مثلا بين زوجتي والدتي، يعني والدتي دائما تكون خاطئة أو تكون غضبانة، وأنا أحاول يعني أني ما أظلم والله، يعني لا ألف يمين ولا يسار، يعني أحاول أمسك المكان الوسط ما أميل لأي فئة، هل علي شيء؟
إن شاء الله يا سامي. مرحبا. خديجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
أول حاجة بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
آمين.
المتابعين واللي استفدنا استفادة كبيرة من البرنامج.
الحمد لله.
الشيخ سؤالي يتعلق في موضوع كفالة اليتيم.
إيه.
بنسأل يعني ما هي مدة الكفالة، بش يعني لها مدة معينة أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الطفل مثل يكون قريب يعني ابن أخته أو ابن أخ يعني يدخل في الكفالة ولا لا، إن رغم أن عنده خير يعني؟
إن شاء الله.
أيوة في السؤال هذا. وعتالي يا شيخ يعني أنا مرة كفلت يتامي يعني ما نعرفش شرق يعني نشوفهم أو نعرفهم منهم أو هكذا، غير مجرد لقيت جمعية على صفحاتك عندنا في المنطقة سألت عليها قالوا لي أنها تكفل اليتامى، حولت لهم مبلغ من المال بس.
كيف هذا أختي خديجة؟ إيش السؤال الثالث عفوا؟
ألو.
تفضل يا خديجة. قطع. ما فهمت عليك يا خديجة السؤال الثالث، حاول إذا استطعتي تتصل من جديد. طيب. نعم. عبد الوهاب.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
عندي سؤالين صراحة.
طبعاً.
أول سؤال أبغى أعرف شو فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدو اليهود، ما حديث مش حافظ إنه قال إنه لا، لأن نحن ما نبدأ السلام لهم اليهود والنصارى أو باقي الكفار لا نبدأ لهم السلام. وشيء ثاني وفي فرق بيناتهم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على النجاشي.
إيه إن شاء الله.
سلم عليه، شو فرق بدع لسانه وكان مش مسلم، أضعف شو فرق بينه. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الصلاة بملابس عليها مثل صور كرتونية زي يعني ناروتو زي يعني زي هكذا صور كرتونية حق الكرتون؟
الله يا عبد الوهاب.
ما حكمهم؟ أوكي.
تسمع. أوكي. أوكي. مدام أوكي. أبشر يا عبد الوهاب. أغلب الناس الاستعمال المفردات الله يهدينا وإياهم. طيب. أرجع إلى الأسئلة. أبو ياسين بارك الله فيه من فرنسا يقول في أخوات يريدنا هبة أرض اجعلنا في سبيل الله عز وجل، ليسأل يقول أيهما أفضل، اجعلنا في دار القرآن أم في بناء مسجد، أبو ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذه المسألة أنت ذكرت مفردة الهبة، والواقع بأن وقف لا بد أن يكون وقف، لأن الهبة يعني لها أحكام والوقف له أحكام، لهذا لا بد أن يعبروا بالهبة حتى لو قالوا، يعني العلماء يقولون من أوقف أرضا بلفظ الهبة ونوى الوقف فهي وقف، يعني أحيانا يقول وهبت هذه الأرض وهو يقصد الوقف يعني تكون وقف، فيعبرون بالوقف أفضل، يعبرون بالوقف أفضل بارك الله فيك. فلذلك أخي الفاضل يعني المسألة الأولى أن ينوى بهذا الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن هذا الوقف يخرج من ملك الإنسان، هذه الأرض تخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله، ولذلك لا تباع ولا توهب ولا كذا، تبقى لله عز وجل، يعني في عمل بر عمل صالح. المسألة الثانية من ناحية الأفضلية هذه راجعة إلى حسب الحال، فإذا كان والله البلد فيه مساجد كثيرة ولله الحمد والمنة والناس في يعني غنى عن كثرة المساجد، الأفضل أن تجعل دار أيتام، تجعل دار تحفيظ القرآن مثلا، تجعل مدرسة، تجعل دار للإيواء مثلا، إيواء المشردين أفضل، لأن الأفضلية هذه أخي الفاضل بالنسبة للأعمال الأفضلية ليست هي قاعدة مضطردة، يعني مثلا نقول والله بناء المساجد أفضل الأعمال، أحيانا يكون إطعام الطعام أفضل من بناء المساجد، في بيئة أو في مكان أو في منطقة أهلها جياع لدرجة الموت، فإطعامهم الطعام أفضل من أن أبني لهم مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في لفظ أينما أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، بمعنى أن الإنسان يستطيع يصلي في أي مكان، لاحظ كيف؟ فالسؤال الآن لك أنت، هل الآن الأخوات اللائي يريدن وقف هذه الأرض منطقتهم فيها مساجد كثيرة؟ إذا قلت لي نعم أفضل مركز تحفيظ القرآن اللي ذكرت أنت وأشرت إليه، إذا قلت لي لا مساجد قليلة والناس بأمس الحاجة إلى المساجد، يكون بناء المساجد أفضل، لماذا؟ لأن المسجد للصلاة ولصلاة الجماعة وللجمعة ولتحفيظ القرآن، فيجمع هذه المصالح ولله الحمد والمن. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يسأل عن حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، يقول هل التفريق يعني خاص بين الذكور بعضهم بعضا والإناث بعضهم بعضا أم أنه عام؟ وكذلك هل يعني يدخل بالنسبة لسرير الوالدين أيضا ما يجتمع الأولاد مع والديهم؟ أبو ياسين بارك الله فيك، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والجملة التي سألت عنها هي قوله عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني بعد لما يبلغوا سن 10 سنين، فإذا بلغوا سن 10 سنين يفرق بينهم في المضاجع، والمضجع هو الفراش، وهذا يشمل الجميع، فالذكرين يفرق بينهم ولا يجمعان في فراش واحد عندما يبلغان سن 10، والبنتين أيضا يفرق بينهما في الفراش الواحد ولا يجمعان في فراش واحد وإنما يفرق بينهما، فهذا يكون الأولى إذا كان ذكر وأنثى فإنه يفرق بينهما، واضح؟ أما الوالدين لا، بالنسبة لسرير الوالدين يجوز للأولاد أن يناموا مع والديهم على السرير سواء كانوا ذكورا أو إناثا. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول عندنا قبل صلاة الجمعة بربع ساعة تقريبا أو أقل أو أكثر يترجم شخص الخطبة للناس، يقول أنا عندي 2 من أقاربي من الصم البكم يقول يكونون خلفي، فألتفت إليهم وأترجم لهم بلغة الإشارة ما يقوله هذا الشخص، هل أنا أكون بهذا قد ارتكبت محظورا؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك وشكر الله لك وتقبل منك، أنت لم ترتكب أي محظور، الخطيب لم يقف على المنبر وإنما هذا قام يترجم الخطبة قبل صعود الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر فلا سلام ولا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا عبث بشيء سواء في الأرض أو في الثياب من دون حاجة، كل هذا ممنوع بالنسبة للمصلي إذا وقف الخطيب على المنبر. هذا الذي قبل الخطبة قد يكون المسجد قرر لمصلحة رآها، والله أعلم بما يعني قد حصلوا على فتوى، قد يكون قالوا بأن الناس ينصرفون بعد الجمعة مباشرة والغالبية لا يحسن العربية فيترجم لهم الخطبة، لا حرج، لا حرج في ذلك، أنت تلتفت إليهم وتفهمهم بلغة الإشارة. واستدبارك للقبلة لمصلحة، أنت لست في صلاة الآن، أنت في مجلس، فلا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو ياسين من فرنسا يقول: بالنسبة للمرأة المسلمة في أوروبا كيف تجمع من حيث اللباس بين اللباس الشرعي وأيضا لباس أهل البلد ولا تريد أن تلبس ثوب شهرة؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة المسلمة فرض الله عز وجل عليها الحجاب، ونصوص القرآن ونصوص السنة ظاهرة في هذا ومتحدة في تقرير هذه المسألة على أن الحجاب فريضة وشريعة ودين من الله عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات. ويقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآية الأخرى. ويقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءه، لهذا لما تزوج صفية اختلف الناس قالوا: هل هي زوجته أم أمته؟ فقالوا: ننظر، فإن حجبها حجبها فهي زوجته، فلما حجب عرفوا بأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الحجاب فريضة وشريعة. بالنسبة للباس المرأة من حيث اللون وكذا، ما عندنا نص على أن والله الأسود ولا الأحمر ولا البني ولا الأصفر ولا الأخضر، ما عندنا، وإنما المرجع في هذا إلى عرف البلد، عرف البلد. فمنطقتنا مثلا منطقة الخليج النساء يلبسن الأسود، يلبسن العباءة السوداء، خلاص هذا عرف أهل البلد. يعني لو جاءت امرأة في منطقتنا وقالت: والله سألبس حجاب، تلبس لون الوردي، قلنا: هذا ثوب شهرة وهذا ليس بحجاب، مع أنه ساتر، ساتر كامل. لماذا؟ لأن خالفت عرف نساء البلد، فإذا مرت في السوق لحظتها الأعين وأشاروا إليها بالبنان وأصبحت متميزة، هذا ثوب الشهرة. كذلك عندكم يا أبا ياسين، ماذا يلبس النساء؟ البالطو الأبيض مثلا، أو البالطو لونه زهري، أو البالطو لونه بني مثلا، أنا ما أعرف. فإذا كان والله السائد في البلد عندكم أن هناك لون معين أو يعني صفة معينة لللباس، ما تأتي المرأة تخالف هذا؟ يعني ما تأتي مثلا تلبس العباءة اللي يلبسنها هنا لأن ما تلبس هناك؟ أما إذا قلت لي: لا الحمد لله العباءة السوداء عندنا منتشرة وظاهرة والمحجبات يلبسنها، خلاص أصبح عرف لأهل البلد. تقول: لا نادر، يعني يوجد بعض النساء يتميزن عن البقية بلبس العباءة، نقول: لا هذا ثوب شهرة. لماذا؟ لأن ما عندي نص على أن والله المرأة لازم تلبس عباءة سوداء، فهذا ما اعتاده الناس. والشريعة التفتت إلى مسألة العادات والأعراف وأن لها سلطان في الشرع كما ذكر ذلك أهل العلم. فلذلك أخي الفاضل تنتبه المرأة لمثل هذا، لأن بعض الطيبات الخيرات الفضليات يشاهدنا مثلا في منطقتنا فيعتقدنا بأنه هو هذا، وتلبس ثوب قد تؤذى بسببه، قد تلبس عباءة قد تؤذى بسببها في منطقة ما تعرف هذه الأشياء. واضح؟ بارك الله فيك. وهذا أيضا تنبيه آخر للرجال، للشباب أيضا، يعني المستقيم المحب للسنة، فيذهب يخالف لباس أهل البلد الموجود في منطقته، فيلبس شيء يلبس في بلادنا مثلا لكن لا يلبس هناك، فإذا مر في الشارع أصبح يعني متميز ويشار إليه ويلتفت إليه ويكون محل استغراب فيتنبهون لهذا. هذه مسألة غاية في الأهمية، وتقرير هذه المسألة طبعا مهم جدا والحديث حولها طويل، لكن أهل العلم ذكروا هذا في القديم والحديث. بارك الله فيك. أم قمر من العراق تقول بأن متزوجة من 5 سنوات لديها طفلين. زوجها للأسف تقول تعرف على امرأة متزوجة وتقول انجذب إليها بشكل غير طبيعي، يشربون الخمر، وتقول أحيانا يعني يدخل البيت ما يعني يتعامل معي تعامل جيد وأحيانا تعامل جيد. تقول هجرني تقريبا من سنة. تسأل تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم قمر من العراق بارك الله فيك، واضح بأن زوجك يعني قد يكون ابتلي بسحر مثلا أو شيء من هذا القبيل، لأن كل الأعراض اللي ذكرتيها والطريقة اللي وصفتيها تدل على أن زوجك غير طبيعي، على أن زوجك غير طبيعي، وهذا يجعلك تهدئين نوعا ما حتى تتعاملي مع الواقع تعامل صحيح وسليم بعيدا عن هدم البيت وكسر البيت. ولهذا زوجك فيما يظهر والله أعلم يحتاج إلى رقية شرعية ومداومة على ذلك، مع يعني ضرورة يعني تركه للمنكرات هذه والمحرمات ومواظبته على الصلوات والجمع والجماعات وكثرة ذكر الله عز وجل حتى ينجو من هذا الأمر. لأنه من غير الطبيعي أن رجلا والعياذ بالله من الله عليه بزوجة صالحة وبطفلين وببيت مستقر ويذهب والعياذ بالله مع امرأة متزوجة ويمارس معها الحرام بمثل هذه الطريقة. هذا دلالة على أنه الرجل غير طبيعي، على أن الرجل غير طبيعي. لهذا أختي الفاضلة بارك الله فيك ضروري أن يكون لك دور قوي وفاعل في قضية انتشاله مما هو فيه والأخذ بيده من هذه الهوة السحيقة والمستنقع الآسن الذي وقع فيه، ويحتاج إلى هزة عنيفة من إخوانه، من والديه مثلا، من أقاربه مثلا. لابد أخرجي الموضوع خارج البيت، ما في بأس، أخبري والديه، أخبري إخوانه، قولي لهم هذا الواقع. وأكيد بأن زوجك يستنزف الآن، لأنه إذا تسلطوا عليه بمثل هذا الأمر سيستنزفون جيبه حتى يعني يفلس، ثم بعد ذلك يرمونه، لأن هذه معروفة وواقع عند كثير يعني من يمشي في الطريق الغلط والخاطئ، هذه نهايات، نسأل الله العافية والسلام. فأنت بارك الله فيك اجتهدي على رقيته مثلا، وقولي له هذا الكلام، يكثر من ذكر الله ويلتزم الصلوات والجمع والجماعات، ويحرص على ممكن تأتون له بشخص على المنهاج السليم وعلى الهدي النبوي يقوم برقيته، لأنه قد يكون هو عاجز عن الرقية. وأنت بارك الله فيك تحصرين نفسك بأذكار الصباح والمساء، تحصرين أولادك إذا جاءوا ينامون بالمعوذتين تقرأين عليهم المعوذتين، ولا بأس لو قلت أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وحاولي أن تجعل القرآن دائما يشتغل في البيت، سواء بلسانك أنت تقرأين القرآن أو بالمسجل مثلا اللي دائما يكون في البيت، تنظفين البيت باستمرار، احرصي على زوجك بارك الله فيك. حاولي أن تتعاملي مع زوجك على أنه مريض، لا تتعاملي معه على أنه رجل يعني تغير طبيعي، لا غير طبيعي. فبهذه الطريقة واسأل الله عز وجل والجأي إليه، تعرضي لنفحات الله عز وجل خاصة في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، فترة حالة السجود، اسأل الله عز وجل أن ينجي زوجك. مهم جدا أن أحد يساعدك من أهله، خاصة يحتاج هزة عنيفة مثلا، يعني يذكرون يضربون على وتر يعني العرض، كيف الآن تسمح لنفسك أنك تعاشر امرأة متزوجة؟ هل ترضاه لزوجتك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لابنتك؟ هل ترضاه لأختك مثلا؟ من هذا القبيل. بارك الله فيك وصلى الله تعالى لك النجاة. سامي من السعودية يقول أنا ولله الحمد رزقني الله صوتا جميلا في القرآن، لكنني لست بإمام رسمي، وأحيانا يطلبوا مني أني أصلي بهم التراويح وغير التراويح، يقول أعتذر وأحيانا نستجيب، ما حكم ذلك؟ سامي من السعودية بارك الله فيك، والحمد لله الذي وفقك ورزقك. لا شك بأن الصوت الحسن هذه نعمة من الله، من نعم الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح أبا موسى الأشعري بقوله يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لهذا هذه نعمة من نعم الله، تشكر الله عز وجل وتحمد الله عز وجل عليها. وبالنسبة يا أخي الفاضل، إذا طلب منك ورغب إليك أن تقوم بالإمامة، ما المانع؟ يعني أنت الآن حسب سؤالك وكلامك بأنك تخشى الرياء، تدري ما الرياء يا سامي؟ الرياء أن تقوم فتعمل العمل الأخروي ها لأجل الناس، هذا هو. أنت الآن إذا صليت بالناس ستراجع حفظك، وستسمع الناس القرآن بصوت غض طري ندي يتأثرون، والحمد لله تراجع أيضا مثل ما ذكرت حفظك وتحسن إلى الناس. أنا أعتقد بأن هذا ليس له علاقة بالرياء. الرياء أن تقوم مقام عبادة وترجو به وجوه الناس. أنت تريد هذا؟ إذا قلت لي نعم أريد هذا أقول لك لا، لكن واضح عليك أن رجل تخاف الله وحريص وحذر من الرياء، حذر من الرياء. فأنا أشوف أنك الحمد لله ما دام مسموح نظاما والجهة المسؤولة عن المساجد ما تمانع في هذا، طيب أنك تشارك في هذا، بارك الله فيك. الرياء عمل قلبي، هو الإنسان يقصد بهذا العمل وجوه الناس علشان يمدحونك الناس ويقول والله سامي كذا وكذا، وتنبسط لما يمدحونك وتفرح. لا، عملك لله عز وجل، مدحوك هذه عاجل بشرى المؤمن، ما سمعت مدح الحمد لله، أنت ما تريد أصلا، ما قصدت المدح. فأنا أشجعك وأشد على يدك، وفرصة لك أنك تراجع حفظك ولله الحمد وتسمع الناس الخير. قد يسمع شخص قد يكون عاصي ولا شيء قراءتك والله يهديه، كم من إنسان سمع صوت قارئ جميل فهداه الله عز وجل، تأثر سبحان الله العظيم. بارك الله فيك يا سامي، يلا فضل يا إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا معلمة في مدرسة، والمديرة قامت علي بالشدة عشان أنجح الطالبات الراسبات، تستخدم تهديد إلي نقل كوسيلة للضغط علي. زاد الأمر صعوبة أنها تشرك أهلي في الموضوع، حجة أنه راح تصير ضجة من الأهالي على المدرسة وممكن تتعدى مشاكلهم لأسرتي. وهالإشي خلى والدتي تلح علي كثير أني أستجيب خوف من نقلي، والوضع يعني وضعني تحت ضغط نفسي كبير. حسيت أنه أنا محاصرة بين الالتزام بالمبادئ المهنية والدينية وبين الظروف الشخصية، ما الحل؟
إن شاء الله يا إيمان. أم سيف، عفوا أبو سيف.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك عندي سؤال من فضلك.
تفضل أبو سيف.
يوم الجمعة الماضي كنت في صلاة الجمعة وحضرت الخطبة، بس أثناء الصلاة أحصرت فاضطريت أن أنا أخرج من الصلاة في الشارقة، فقضيت حاجتي وتوضيت ورحت عبارة عجمان صليت الجمعة هناك، هل فعلي صحيح؟
يعني فاتتك صلاة الجمعة؟
لا، أنا حضرت الخطبة وطلعت أثناء الصلاة في الركعة الأولى بس ما أدركتش الصلاة.
الصلاة كلها راحت عليك؟
أنا حضرت الخطبة بالكامل.
أيوة.
وأثناء الصلاة،
أثناء الصلاة أحصرت ها؟
نعم.
يعني الصلاة فاتتك لما خرجت؟
تركت الصلاة فاتتني. نعم.
وبعدين رحت العجمان صليت الجمعة؟
صحيح.
بارك الله فيك أبو سيف.
شكرا جزاك
الله خير. يا أبا مفتاح. أبو مفتاح من ليبيا، تفضل يا أبا مفتاح. يلا أم إلياس، تفضل. يا أم إلياس.
يا شيخ أنا عندي سؤال. السؤال الأول، هل يجوز أن يقول في السجود سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى؟ يعني في السجود أقول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، وفي الركوع أقول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، كلها أقولها، هل يجوز؟
طيب.
والسؤال الثاني، يجوز المرة اللي ما تلعب على زوجها سمحت تبعد الشعر من أرجلها ويداتها بالشمع، هل يجوز ولا ما يجوز؟
كيف السؤال الثاني؟
تبعد الشعر اللي في أرجلها وفي يداتها بالشمع،
المرأة المعتدة
ايه، هل يجوز تبعد الشعر من يداتها من أرجلها في الشمع ولا ما يجوز؟
إن شاء الله
بأي طريقة ولا ما يجوز؟ الله يحفظك. يا الله
مرحبا مرحبا. تفضل يا جاسم.
الله عليك شيخ.
عليكم السلام. الله
ساك الله بالخير. شيخ
ساك الله بالنور.
شيخ عندي سؤال. أنا في خطبة الجمعة جاي متأخر، مثلا أول بداية الخطبة، يصير أتسنن ولا أجلس عليه فوق؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو مفتاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
والله يا شيخ أنا بنقول لك على شيء، يعني عندي أمي لازقة فيا، لازقة فيا في البيت اللي بحداي.
إيه.
قصدي كل ما أني كويس معها هي مش كويسة معي، حتى مداير فتحة بنمشي أنا وياها من بيت للبيت، مشيت أخذت لوحة فكرتها فمات، وولدها من غادي فتحت معها فتحة، وأني كل ما كويس مع أمي هي مش كويسة معي، وعندي أخوتي الله يسامحهم ما فيش واحد يقول كلمة طيبة. فمات يعني تو عندها خبر إن نبيك تقولها كلام طيب، كلام طيب.
وش السبب يا أبا مفتاح؟ في سبب؟
السبب هيك الله، أنا ما مش عايش معه، كنت أنا عايش مع مرت بوي. بوي واخذ زوج مساوين، لأني كنت عايش مع مرت بوي، ومرت بوي توفت مرأة طيبة ربتني على صح. وأنا عندي المرأة لابسة خمار، ديما أمي هذه تقولها لوح عليك الخرقة الكحلة اللي لابستها هذه.
كم عمرها الوالدة؟ كم عمرها؟
لا الوالدة عمرها 85 سنة.
80 سنة بعقلها؟
بعقلها، وما هيش كويسة معي بكل، وما تحبش صغاري ما تحبهمش بكل، حتى يمشوا لها تلزهم.
وبقية أخوانك تعاملهم غير ها؟
تعاملهم 100% كويس.
طيب يا أبا مفتاح،
وأخوتي البنويت والأولاد ما فيش واحد منهم يقول في كلمة طيبة.
إن شاء الله يا أبا مفتاح تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يبارك
الله فيك.
شكرا.
طيب
شكرا.
نكتفي. سامي من السعودية يقول يعني عندي مشكلة يعني كبيرة، وهي أحيانا تصير مشكلة بين زوجتي وبين والدتي، يقول أحيانا والدتي تكون مخطئة لكن أنا ما أميل مع طرف دون طرف، هل علي شيء في مثل هذا؟ وهل يعني أفهم أن يقول هل كن عاق؟ سامي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبي والدتك وزوجتك. أخي الفاضل، كونك أن ترى بأن الوالدة مخطئة ويعني تتحرج من يعني مباشرتها بأنها مخطئة وتقف موقف الحياد، أحسنت في هذا، بارك الله فيك. هذا ليس عقوق وليس ظلم لزوجتك، لا يكون ظلم لزوجتك، أو ممكن زوجتك هي اللي تحاور الوالدة وتناقشها في مثل هذا الأمر. وأنا أوجه رسالة لزوجتك، يعني يمكن الوالدة الرسالة إليها ثقيلة نوعا ما، خاصة المشكلة مع زوجتك، ولذلك أنا أقول لزوجتك بأن تحرص على أن تتعامل مع والدتك كما تتعامل مع والدتها. معلوم بأن البنت تتحمل من أمها يعني أشياء كثيرة، يحصل من الأم تجاوز، يحصل من الأم أحيانا ضرب، يحصل من الأم غلط مثلا، فالبنت تتعامل مع والدتها خلاص لأن هذه والدة. كذلك زوجتك لابد يعني، وأن تأخذ بالاعتبار المرحلة السنية التي تمر فيها والدتك، قد تكون الوالدة عاشت ظروف صعبة وقاسية في الزمن الماضي، قد تكون بعض الأمهات سامحني أقول هذا الكلام اللي متعلقة بابنها يحصل عندها يتحرك عرق الغيرة تجاه الزوجة، كأن هذه الزوجة خطفت ابنها وأخذته وسرقته، فهنا تبدأ التشغيب أحياناً. لذلك يعني زوجتك ينبغي أن تكون أوسع صدر وألين عريكة وأبعد عن المصادمة والمواجهة مع الوالدة. أعتقد بأن المشاكل لا تعدو أن تكون يعني مشاكل مطبخ ولا مشاكل النظافة ولا مشاكل يعني أشياء لا قيمة لها، تتحمل وتصبر وتعفو وترتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل. والله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابيات خاصة الأمهات المؤمنين، أعتقد بأن هذا يرتد إلى نفسها بيعني الأثر العظيم، تجد هذا في تعاملها مع والدتك. والأمر قريب، والله الدنيا كلها ما تستاهل أن الواحد يزعل على أشياء مثل هذه تافهة، في النهاية ما الموت، وما يدري الإنسان متى يسبق الآخر. لذلك الإنسان يجب عليه أن يرتب أوراقه دائما، يحاسب نفسه ويرتب أوراقه، يحاول أنه يحمل سلام عالمي مع نفسه مع بيته مع أسرته مع كذا، يرتب أوراقه، ما يدري متى يلقى الله عز وجل. وأنا لا أقول والله إن الإنسان يتنازل عن حقوقه مثلا، لا هذه حقوق، لكن مثل هذه القضايا الأسرية في الغالب تجد، سامحني أقول بين قوسين، تافهة يعني، المشاكل تافهة أبدا. فيعني زوجتك ينبغي أن تكون أوسع وصدر وألين تعامل، ها، وتتحمل من الوالدة كما تتحمل من والدتها. يمكن تقول والله أنا عشت في عز عند أمي وعند أبوي وكذا، طيب هذا ابتلاء. الإنسان ما يبتلى بالمرض أحيانا؟ يعني الآن لو ابتلي الإنسان بمرض يروح يذبح نفسه مثلا، يقتل نفسه، ولا يصبر ويتعامل ويتعايش مع هذا المرض مثلا؟ عموما بالنسبة لك أنت أحسنت، يعني كونك نأيت بنفسك وكذا، هذا ليس عقوق، خاصة وأنك تعرف بأن الوالدة مخطئة، وأنك لو تكلمت ربما يرتفع صوتك ولا ربما كذا، يعني كونك تخرج من الموضوع أفضل. لكن هذا ما يمنع أنك حتى ولو من بعيد البعيد أنك توصل رسالة للوالدة عن طريق خواتك إخوانك مثلا، طيب أن تصلها رسالة، يعني تخفف شوي، تتعامل مع بنت الحلال هذه اللي هي خطبتها لك وراحت وقالت عين فراش وعين اغطاء، ها، ووضعت الشمس والقمر، يعني في غالب الأمهات، ها، الشمس والقمر في يمين أهلها ويسار أهلها. طيب الآن هذه بنت، أقل شيء يعني مهما كان تقديرا لك وتقديرا لأهلها تحاول أنها تتحملها. بارك الله فيك سامي. خديجة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن موضوع كفالة اليتيم، تقول هل يعني كفالة اليتيم لها مدة؟ خديجة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لكفالة اليتيم نعم لها مدة من حيث الفرض، يعني من حيث مسألة انتهاء الكفالة، وهي البلوغ، وذلك لما جاء في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام، فإذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى لا يسمى يتيما. يبقى قضية الفضل، يعني الإنسان مثلا يتفضل على هذا الولد سواء كان ذكر أو أنثى بعدما بلغ وهو يتيم، يتفضل عليه بالإنفاق عليه وبمساعدته وبدفع رسوم الدراسة ويعني والإنفاق عليه، هذا فضل. أما الحد فهو عند البلوغ بارك الله فيك. خديجة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن يعني كفالة اليتيم، تقول هل يعني حتى ولو كان قريب مثلا ابن أخي أو ابن أختي مثلا يدخلون في الكفالة؟ الجواب نعم يا أختي الفاضل بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين له أو لغيره، يعني من ربى وكفل وحضن واعتنى بجاريتين، جاء في لفظ أو أختين، جاريتين يعني بنتين، في لفظ أختين له أو لغيره. فلذلك الآن المرأة اللي يموت زوجها وتقوم على أولاده هي كافلة لهؤلاء الأيتام، كافلة لهم ولله الحمد، ها. ولذلك بعض الأمهات ما يشعرن بهذا وما يستحضرن هذا المعنى. لذلك أختي الفاضلة نعم بنات أختك أو بنات أخوك الصغار هؤلاء كفالتهم وحضانتهم هذا نعمة من نعم الله، ليس شرطا أن يكون إنسان أجنبي أو بعيد، بل القريب أولى كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الوهاب من الشارقة يسأل عن ابتداء غير المسلمين بالسلام، يقول كيف أجمع بينها وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم على النجاش؟ يا عبد الوهاب بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة السلام على غير المسلمين لها بحث طويل جدا وسبق لي جواب. بالنسبة للمسلم يجوز له أن يبدأ غير المسلم بالتحية، تحية غير الإسلام، يقول مثلا صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، كيف حالك مثلا، وشيء من هذه الألفاظ، هذا لا مانع. المسألة الثانية فيما يتعلق بسلام غير المسلم على المسلم، فإذا كان السلام فيه شيء مما يدعو إلى الريبة، مثل ما كان يعني غير المسلمين الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يقول السام عليك، يعني الموت، فكان يقول وعليكم، يقول وعليكم. أما إذا كان سلامهم واضح، سلامهم واضح يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيرد عليهم في الراجح من قول أهل العلم، يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس بذلك، أو يقول وعليكم السلام، نص على هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. وأما النجاشي فهو ملك صالح، نبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الصحابة في الهجرتين الأولى والثانية أثنى عليه وقال رجل صالح لا يظلم عنده أحد أو لا يظلم عنده أحد، ولذلك بالنسبة له أسلم النجاشي أسلم بعد ذلك. بارك الله فيك. عبد الوهاب من الشارقة يسأل يقول ما حكم الصلاة في ملابس عليها صور كرتونية؟ يا عبد الوهاب بارك الله فيك، يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فالمسلم مطالب بأنه يتجمل للصلاة أفضل مما يتجمل للضيوف. أنت عبد الوهاب أنا بسألك الآن، لو جاءك ضيف تستقبله بهذه الفنيلة؟ تستقبل ضيوفك بهذه الفنيلة؟ الجواب لا، ما في عاقل يقول نعم. لذلك كيف أنت الآن تذهب لبيت الله عز وجل وتشهد الصلاة وتصلي بمثل هذه الملابس؟ أنا لا أتكلم عن صحة الصلاة من بطلانها، أتكلم على هذا الأدب العظيم أنك تكون على أحسن حال. أفضل ثيابك ينبغي لك أن تلبسها قبل ما تذهب إلى المسجد، تتجمل لبيت الله عز وجل، تتجمل لهذه الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبغي الإنسان حتى في الأمور العادية يبتعد عن هذه الصور التي يعني اللي اشتملت عليها القمصان والبناطيل وبعض الفنايل، يبتعد عنها، ما في حاجة لها. بارك الله فيك عبد الوهاب. إيمان من الأردن تقول أنا معلمة، المديرة مديرة المدرسة تطلب مني أنني يعني أقوم بإنجاح الطالبات، تقول إذا رفضت تنزعج وتقول وصلت الحال بأنها تهددني بالنقل، وأشركت أهلي في هذه القضية والدتي تضغط علي خشية النقل. تسأل تقول ما الحل في مثل هذه الحالة؟ أختي إيمان بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، ولا شك بأن هذه صورة قبيحة جدا لمؤسسة تعليمية المفترض أن تكون قدوة للمجتمع في العدل وفي الأمانة وفي التعليم وفي الحشمة والمروءة، لأن أصلا الوزارات عندنا وزارة التربية والتعليم يقول التربية قبل التعليم، فما أدري العهدة عليك أنت وأنت صاحبة القضية، يعني هذه مديرة حقيقة ما تصلح أن تتسنم الإدارة إدارة مدرسة وهي تقوم بمثل هذا العمل القبيح السيء المتفق عليه في جميع الملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول، وترفضه العقول، بل مقدمات العقول ترفض مثل هذا العمل القبيح. إن والله تقومين تجبرك على إنجاح طالبة راسبة، وذلك لكونها بنت وجيه ولا كونها صديقة لها ولا كذا، هذا حرام ولا يجوز. لذلك الله عز وجل يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منه. بأي حق تسوي هذه المديرة بين طالبة أضنت جسدها وأتعبت عينيها وسهرت الليالي لتحصل على درجة، وهذه جاءتها بشكل سهل ويسير جدا؟ كيف؟ هل يستويان مثلا؟ هل تستوي هذه المسكينة اللي تعبت واجتهدت وصرف عليها أهلها مع طالبة يعني متساهلة متهاونة؟ كيف يستويان؟ هذا ظلم والعياذ بالله، هذا أمر غاية في الخطورة. لهذا أخت الفاضلة أصري على ما أنت عليه واثبتي على ما أنت عليه، ولا تضعفين أمام عاطفة الوالدة، والحمد لله أنت في دولة فيها قانون وفيها نظام، تلجئين إلى الوزارة، تلجئين إلى الجهات الأمنية، تلجئين إلى وزارتك أنت، تخاطبينهم واثبتي على هذا. يعني إذا أنت وأمثالك رضختم أمام هذا الأمر أصبحت الأرض رجراجة ومتكفئة والدنيا فوضى.